أي رب العالمين.
نعم.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة في مسجد السوق. وصلى ابن عون في مسجد في دار يغلق عليهم الباب. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة، فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد، وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذي يحدث فيه.
هذه من نعم الله العظيم، هذه من نعم الله العظيم، هو في خير قبل الصلاة وبعدها، ما لم يؤذي أو يحدث الله والملائكة تصلي عليه. الله أكبر. نعم. نعم على ظاهره. نعم.
باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. حدثنا حامد بن عمر عن بشر حد قال حدثنا عاصم قال حدثنا واقد عن أبيه عن ابن عمر أو ابن عمرو رضي الله تعالى عنهم شبك النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. وقال عاصم بن علي حدثنا عاصم بن محمد سمعت هذا الحديث من أبي فلم أحفظه، فقومه لي واقد عن أبيه قال سمعت أبي وهو يقول قال عبد الله رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله بن عمرو كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس بهذا؟
التشبيك لا بأس به في المسجد إذا كان بعد الصلاة، لأن النبي شبك بين يديه لما سلم ظن الصلاة ملتوية، شبك بين أصابعه، أما قبل فالحديث لا يشبك حال خروجه إلى الصلاة وانتظاره الصلاة، ولكن بعد الصلاة لا بأس. نعم. والله لا بأس به. نعم.
أحسن لك. بعض العامة يتشددون في نهي تشبيك الأصابع في أثناء عقد النكاح.
لا ما لها أصل هذا.
أحسن الله لك.
هذا سوء ظن.
أحسن الله لك.
حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن أبي بردة بن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك أصابعه. حدثنا إسحاق قال حدثنا ابن شميل أخبرنا ابن عون عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهاب أن يكلمه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال ثم سلم.
وهذا هو السنة، إذا سلم النقص ثم كمل صلاته يكون سجد السهو بعد الصلاة بعد السلام، سجدتين ثم يسلم. وهكذا لو بنى على غالب ظنه يكمل ثم يسجد السهو بعد السلام، وما سوى ذلك يكون السجود قبل السلام. هذا هو الأفضل.
لكن
وفي هذا التشبيه بين الصلاة بس بعد الصلاة لا بأس به، لأن الرسول شبك بين أصابعه يعتقد أن الصلاة قد انتهت حتى نبه عن السهو. لا بأس، لا بأس أن يسافر لأجل التعزية أو يصلي على الميت، لا بأس. نعم.
باب المساجد، باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حد المقدمي
نعم.
قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه رضي الله تعالى عنه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما فلا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. حدثنا
هذا من اجتهاد ابن عمر، والصواب خلاف ذلك، هذا من اجتهاد رضي الله عنه، والصواب عدم تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في الطرقات، إنما يصلى في المحل الذي اتخذه مصلى مثل ما فعل للعتبان قصدا. أما من المناخات في الطرقات لا يجوز اتباعها تتبعها، بل هذا من اجتهاد عبد الله، ولم يفعله كبار الصحابة كالصديق وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضي الله عنهم، وإنما هذا من اجتهاده رضي الله عنه، كما اجتهد في أخذ من لحيته في الحج، وكما اجتهد في غسل عينه بالماء، وهذا لا يوافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة، تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزو كان في تلك الطريق أو حج أو عمرة هبط من بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده، في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه.
اللهم صل.
وأن عبد الله بن عمر حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيث المسجد الصغير الذي دون المسجد الذي بشرف الروحاء، وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ثم عن يمينك حين تقوم في المسجد تصلي، وذلك المسجد على حافة الطريق اليمنى وأنت ذاهب إلى مكة، بينه وبين المسجد الأكبر رمية بحجر أو نحو ذلك، وأن ابن عمر كان يصلي إلى العرق الذي عند منصرف الروحاء، وذلك العرق انتهاء طرفه على حافة الطريق دون المسجد الذي بينه وبين المنصرف وأنت ذاهب إلى مكة، وقد ابتني ثم مسجد فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك المسجد، كان يتركه عن يساره ووراءه ويصلي أمامه إلى العرق نفسه، وكان عبد الله يروح من الروحاء فلا يصلي الظهر حتى يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر، وإذا أقبل من مكة فإن مر به قبل الصبح بساعة أو من آخر السحر عرس حتى يصلي بها الصبح. وأن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل تحت سرحة ضخمة دون الرويثة عن يمين الطريق ووجاه الطريق في مكان بطح سهل حتى يفضي من أكمة دوين بريد الرويثة بميلين، وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفها وهي قائمة على ساق وفي ساقها كثب كثيرة. وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في طرف تلعة من وراء العرج وأنت ذاهب إلى هضبة عند ذلك المسجد قبران أو ثلاثة على القبور رضم من حجارة عن يمين الطريق عند سلمات الطريق بين أولئك السلمات، كان عبد الله يروح من العرج بعد أن تميل الشمس بالهاجرة فيصلي الظهر في ذلك المسجد. وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عند سرحات عن يسار الطريق في مسير دون هرشة، ذلك المسير لاصق بكراع هرشة بينه وبين الطريق، قريب من غلوة، وكان عبد الله يصلي إلى سرحة هي أقرب السرحات إلى الطريق وهي أطولهن، وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران قبل المدينة قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات، ينزل في بطن ذلك المسيل عن يسار الطريق. وأنت ذاهب إلى مكة ليس بين منزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الطريق إلا رمية بحجر. وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت حتى يصبح، يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة ليس في المسجد الذي بني ثم ولكن أسفل من ذلك على أكمة غليظة. وأن عبد الله رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة، فجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد بطرف الأكمة، ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأكمة السوداء تدع من الأكمة 10 أذرع أو نحوها، ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة.
مثل ما تقدم هذا من اجتهاد رضي الله عنه.
باب سترة الإمام.
أما نزول في عند دخول مكة هذا ثبت عن صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل فيه الإنسان فلا بأس، لأن فعلها النبي غير مرة قصد عليه الصلاة والسلام.
باب سترة الإمام، سترة من خلفه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد نهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد.
هذا يدل على أن المأمومين سترتهم سترة إمامهم، فإذا مر بين أيديهم شيء لا يضرهم، كما مر الحمار بين يدي بعض الصف، والسترة للإمام. نعم.
حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء.
وهذا هو السنة، يصلى الإمام يكون أمام شيء، حربة تركز أو حجرا كبير أو ما أشبه ذلك ما يكون سترة له. كان النبي صلى الله عليه وسلم تركز أمامه الحربة فيصلي إليها، وقال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذا هو السنة. هنا
حدثنا
ولا هو حجرة، الجدار اللي في الحجرة يكفي، جدار الحجرة سترة له. ثابت. نعم. إذا ما تيسر شيء يخط خطه. أما المصحف فالأولى أن يكون محل مرتفع ما يمتهن، وإذا جعل شيء من كتب العلم أمامه ما عنده سترة الفضه لا أعلم في هذا بأس، إذا كان محل نظيف لا بأس به، أما المصحف محل نظر.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة قال سمعت أبي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار.
هذه حاجة الوداع. نعم. صلى عليه وسلم. نعم.
باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله تعالى عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه، حدثنا المكي قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال عن سلمة رضي الله تعالى عنه قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها،
يعني يكون قريب من السترة، يكون موضع سجوده قريب من السترة، لكن يكون يبعد عنها شيء قليل حتى لا يصدم، حتى لا يصدم فيها، يكون بينهما شيء يسير، العصا المنصوبة أو الكرسي أو ما أشبه ذلك أو الجدار، يكون شيء بين شيء يسير موضع سجوده. ولما صلى في الكعبة كان بين قدميه وجدار الكعبة نحو 3 ذراع صلى الله عليه وسلم. لا السنة ما يميل، جواز الميل ضعيفة. قدمنا سنة، يقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد فليصلي إلى سترة ولا يجنو منها، وثبت في النسائي وغيرها أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة عليه الصلاة والسلام.
باب الصلاة إلى الحربة.
بركة اللهم صل.
معي كلام عن مسألة سعد بن معاذ الماضية.
نعم
معي كلام نقلتها عن مسألة سعد بن معاذ وما قيل فيه
من جهة الضمة، يعني
الضمة هو البول.
إيه؟
يقول في السير أبو معشر قال الذهبي رحمه الله تعالى أبو معشر عن سعيد المقبوري
أبو معشر
أحسن الله عليك أبو معشر عن سعيد المقبوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد ولقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه من أثر البول. قال الذهبي
اختلفت منها أضلاعه وش؟
من أثر البول.
هذا ضعيف لأن هذا مرسل ضعيف. نعم
قال الذهبي هذا منقطع.
نعم
في البداية والنهاية قال ابن كثير. وقد ذكر البيهقي رحمه الله بعد روايته ضمة سعد رضي الله عنه في القبر أثرا غريبا فقال حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال حدثنا أحمد وأن ابن أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس عن ابن إسحاق قال حدثني أمية بن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا فقالوا ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك فقال كان يقصر في بعض الطهور من البول. وفي الفتح عند حديث صاحبي القبرين
تقدم لنا ضعيف لأن بعض المجهول.
وفي الفتح
وإنما هي ضمة المحب لحبيبه. نعم
وفي الفتح عند حديث صاحب القبرين قال وما حكاه القرطبي في التذكرة وضعفه عن بعضهم أن أحدهما سعد بن معاذ فهو قول باطل لا ينبغي ذكره إلا مقرونا ببيانه. ومما يدل على بطلان الحكاية المذكورة أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر دفن سعد بن معاذ كما ثبت في الحديث الصحيح. أما قصة المقبورين ففي حديث أبي أمامة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم من دفنتم اليوم هاهنا، فدل على أنه لم يحضرهما، وإنما قال ابن حجر أيضا وإنما ذكرت هذا ذبا عن السيد الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم سيدا وقال لأصحابه
من هذا حافظ.
نعم
نعم
نعم أحسن لك. وقال لأصحابه قوموا إلى سيدكم، وقال إن حكمه قد وافق حكم الله، وقال إن عرش الرحمن اهتز لموته، إلى غير ذلك من مناقبه الجليلة، خشية أن يغتر ناقص العلم بما ذكره القرطبي فيعتقد صحة ذلك. وأخيرا قال الذهبي في السير هذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هو أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده وحميمه في الدنيا، وكما يجد من ألم مرضه وألم خروج نفسه.
هذا من ضم المحب لحبيبه، كون الأرض يقدم إليها المؤمن تضمه ضمة المحب لا يضره، وهي بضمة عذاب ضمة محبة.
وألم سؤاله في قبره وامتحانه، وألم تأثره ببكاء أهله عليه، وألم قيامه من قبره، وألم الموقف وهوله، وألم الورود على النار ونحو ذلك. فهذه الأراجيف كلها قد تنال العبد، وما هي من عذاب القبر ولا من عذاب جهنم قط، ولكن العبد التقي يرفق الله به في بعض ذلك أو كله، ولا راحة للمؤمن دون لقاء ربه. قال الله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة، وقال وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر. فنسأل الله تعالى العفو واللطف الخفي ومع هذه الهزات. فسعد رضي الله تعالى عنه ممن نعلم أنه من أهل الجنة وأنه من أرفع الشهداء رضي الله عنه. كأنك يا هذا تظن أن الفائز لا يناله هول في الدارين ولا روع ولا ألم ولا خوف، سر ربك العافية وأن يحشرنا في زمرة سعد رضي الله تعالى عنه.
اللهم بارك الله فيك.